على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء قال أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم حا قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنهم جميعا: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم. وفي بعض النسخ كتاب التيمم. قول الله تعالى، وهنالك بعض النسخ وقول الله تعالى، يعني كتاب التيمم كتاب بيان أحكام التيمم، وقول الله تعالى هذه نسخة أخرى، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أولا التيمم ما معنى القصد؟ التيمم لغة هو القصد مطلقا، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقال تيممت ويممت وتأممت وأممت، كل ذلك بمعنى قصدت. ومنه جاء قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، فالقصد التيمم معناه القصد مطلقا. لكن ورد أن الحج كذلك معناه القصد، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحج هو قصد إلى معظم، وأما التيمم فهو القصد مطلقا، قصد أي شيء يسمى تيمما. ولذلك الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم، ثم التيمم سنرى الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. معناه الشرعي هو قصد الصعيد لمسح وضربه ثم وسح الوجه واليدين بهما. طبعا سنذكر معنى الصعيد الآن. فباعتبار أن التيمم معناه القصد، اتفق الأئمة على وجوب النية في التيمم. معلوم لديكم أن مثلا الوضوء بعض الفقهاء قال لا يشترط له النية، لكن التيمم اتفقوا على أنه تجب له النية، لأنه هو بمعنى القصد، ولأنه كما يقولون عبادة غير معقولة المعنى من باب آخر. فإذا هذا التيمم معناه لغة وهذا معناه شرعا، وإنما يتيمم لتستباح الصلاة ونحوها من قراءة القرآن أو الطواف وأي عبادة أخرى. وسيرد معنا فيما بعد، يا ترى هل التيمم هو بدل الوضوء يعني يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ هذا يرد معنا فيما بعد إن شاء الله. الآن عرفنا معنى التيمم. السؤال، لما ذكر البخاري هذه الآية وصدر بها هذا الباب؟ فقال قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية أين توجد؟ في سورة المائدة، في سورة المائدة. فالبخاري صدر الكتاب بهذه الآية ليبين أن مراد السيدة عائشة في الحديث الذي سيورده حين قالت فأنزل الله آية التيمم، لما قالت آية التيمم جعل ذلك مبهما، أي آيتين هي؟ فذكر البخاري أن المراد هذه الآية، والدليل على أنها هي آية سورة المائدة لا سورة النساء، لأنه في سورة النساء كذلك فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فقط، لا يوجد منه. فهنا قوله في لما ذكر الآية، ذكر الآية التي تشير إلى آية سورة المائدة في إثبات لفظ منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا اللفظ منه هنا يشير إلى أن الآية التي في سورة المائدة. هذا أولا. ثانيا أنه ورد في رواية أخرى، هذا الحديث سيرد مرات في البخاري، سيرده البخاري في مواضع عديدة، حسب الفائدة التي يريد أن يستنبطها منها. سيريد الحديث من طريق آخر، من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وهو برقم 4608. في تلك الرواية جاءت: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فهناك تنصيص على أن الآية التي نزلت هي هذه الآية التي بدأت بالأمر بالوضوء. طيب، قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ الصعيد قال بعض العلماء هو ما تصاعد على وجه الأرض من أجزائها، ما تصاعد ما كان على وجه الأرض من أجزائها، وهو قول أبي حنيفة يعني وأصحابه. ولذلك بهذا التعريف يجوز أن يضرب المتيمم يده على حجر صلب ليس فيه شيء من الغبار. وقال آخرون: الصعيد إنما هو التراب خاصة، فلا بد أن يضرب يده على تراب له غبار يعلق باليد. مما أخذوا هذا الحكم أنه ينبغي للمتيمم أن يضرب يده على تراب له غبار يعلق باليد من قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمن هذه للتبعيض، مما يدل على أن الممسوح به الوجه واليدان هو بعض الصعيد. إذن هذا معنى الصعيد، وسنرد عليه مرة أخرى حين تأتي موضعه في موضع آخر إن شاء الله. قال البخاري الآن يورد الحديث: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي وأصله من دمشق، متوفى 218 للهجرة. قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة، متوفى 179، عن عبد الرحمن ابن القاسم، هو حفيد أبي بكر رضي الله عنه، يعني من أحفاده، فهو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، متوفى 126 للهجرة. ووصفه سفيان ابن عيينة هذا الحافظ الكبير بوصف رائع، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم وكان أفضل أهل زمانه، أنه سمع أباه القاسم ابن محمد وكان أفضل أهل زمانه، فشهد سفيان ابن عيينة لشيخه عبد الرحمن بن القاسم أنه كان أفضل أهل زمانه. وهذا الوصف لم ينفرد به ابن عيينة، فقد عرف عبد الرحمن ابن القاسم بهذه المنزلة الكبيرة، وهو أصلا خال جعفر الصادق، هو خال جعفر الصادق. يقول عن أبيه، روايته عن القاسم ابن محمد، يعني هذا هو حفيد أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قد ربي في حجر عمته السيدة عائشة رضي الله عنها، لذلك تفقه بها وأكثر عنها. هذا ممن أكرمه الله تعالى بملازمة عالم فانتفع به، وكم ممن يرافق عالما ولا ينتفع به. لكن القاسم ابن محمد رضي الله عنه نشأ في حجر السيدة عائشة فانتفع بها كثيرا، ولذلك كان أحد الذين أكثروا عنها، هو وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، هؤلاء الثلاثة هم أكثر من روى عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. القاسم ابن محمد يروي عنه ابن إسحاق أنه كان مرة عنده، كان يصلي القاسم وكان ابن إسحاق عنده، انتهى من الصلاة فجاءه أعرابي قال: أيكما أعلم، أنت أم سالم؟ يعني سالم ابن عبد الله ابن عمر. فقال: سبحان الله، كل منا يخبر بما يعلم. يعني ليه هذا السؤال أيكم أعلم؟ كل واحد منا يسأل فيخبر بما يعلم. قال: قل لي أيكما أعلام؟ قال سبحان الله، أخذ يتعجب من هذا السؤال، إلى أن مر سالم فقال ذاك سالم انطلق فسله، فمضى. يقول ابن إسحاق وهو يعلم منزلة القاسم بن محمد العلمية، قال لم يرد أن يقول أنا فيكون من باب التزكية لنفسه، ولم يشأ أن يقول سالم فيكون قد أخطأ، لأن القاسم كان أعلمهما، فهذا التواضع الجم مع الصدق الذي كان عليه القاسم بن محمد. لذلك له مقولة جميلة يقول: لأن يكون المرء جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه، هذا احتراز، لأن يكون المرء جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وذكرت لكم مرة أنه سأله أمير من أمراء المدينة، وعادة إذا سئل الرجل من قبل رجل كبير يظهر علمه، فقال إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا بما أحاط به علمه. فرضي الله عنهم كانوا على هذه الدرجة، حتى منزلته تعرف من خلال ما قال عمر بن عبد العزيز فيه. قال عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين، قال: لو كان لي أن أعهد، أو لو كان لي من الأمر شيء، لما عصبته إلا بالقاسم بن محمد، يعني لعاهدت بالخلافة إلى القاسم بن محمد. معنى ذلك أنه ليس مجرد عالم فقط، ولكنه يصلح للإمامة ويصلح للخلافة. نعم، هذه الكلمة بلغت القاسم بن محمد، فماذا قال؟ لو وصلت إلى غيره لأصابه الزهو والبؤ إلى آخر ما هنالك. فقال: إني لأضعف عن أمر أهلي، فكيف بأمر هذه الأمة؟ فهو أراد أن يطأطئ من نفسه، نعم، وأن يطامن منها. قال: إني لأضعف عن أمر أهلي، أنا لا أصلح أقود أهلي، فكيف بأمر هذه الأمة؟ هذه الأخلاق الرائعة مع هذا العلم الجم هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. اللهم حققنا بهذه الأخلاق الجميلة يا رب العالمين. وهو رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى بأن يكفن في قميصه وردائه الذي كان يصلي فيه، وقال: هكذا كفن أبو بكر، يعني جده. توفي القاسم بن محمد سنة 106 على الأصح، لأن هنالك خلاف في سنة وفاته بين 105 إلى 110. قال الحافظ ابن حجر 106 على الأصح. يروي هنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. في الحقيقة يقول العلماء في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق التي تسمى غزوة بني المصطلق. حتى إذا كنا، وهذه الغزوة متى كانت؟ كانت سنة 6 للهجرة، وقيل كانت سنة 5 للهجرة، هنا الخلاف بين أهل السير متى كانت سنة غزوة بني المصطلق. تقول السيدة عائشة: حتى إذا كنا بالبيداء، أو قال يعني الراوي بذات الجيش، هذا شك من الراوي أنه يترى السيدة عائشة قالت حتى إذا كنا بالبيداء، لما قالت بذات الجيش شك ممن؟ من الراوي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، وهذه طبعا أذكركم بأن هذه الغزوة كذلك فيها وقعت قصة الإفك، وكان مبدأها كذلك أنها نسيت عقدها، يعني قصة التيمم وما نزل من الحكم كان بسبب أنها أضاعت عقدها، وقصة الإفك التي حدثت كان بدايتها كذلك أنها أضاعت عقدها. نعم، إن قلنا إن القصة واحدة كما يرى أكثر أهل العلم. فالبيداء أو ذات الجيش في الحقيقة هذان موضعان قريبان من المدينة المنورة. أما البيداء فهي ذو الحليفة، معروفة ذو الحليفة، على طريق مكة، وقيل أدنى إلى مكة من ذو الحليفة، يعني بهذا المنطقة تقريبا. أو قالت كنا بذات الجيش، يعني منطقة كذلك بين مكة والمدينة، لا يهمنا تحديد الموضع على التمام. لكن في بعض الأحاديث وخاصة حديث عمار بن ياسر الذي يروي هذا الحديث ذكر أنهم كانوا بذات الجيش، لم يذكر الشك أنه بالبيداء أو بذات الجيش، كانوا بذات الجيش. وهنالك رواية كذلك ترويها السيدة عائشة سترد معنا برقم 4608، قالت سقطت لي قلادة ونحن داخلون إلى المدينة. أصلا ذو الحليفة قريبة من المدينة المنورة، فإذا كانوا في موضع على كل قريب من دخولهم إلى المدينة المنورة. تقول انقطع عقد لي، العقد القلادة التي تعلق وتعقد وتعلق بالعنق، نعم، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. هنا أقام يعني أقام من أجل التماسه ومن أجل تحصيله والعثور عليه، لذلك وأرسل لذلك من يلتمسه. وسرد أنه في بعض الروايات أرسل أسيد بن حضير وأرسل ناسا معه، مع أسيد بن حضير. وهنا قال العلماء هذه الكلمة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه يدل على مدى اعتناء الإمام بمصالح الرعية وبحفظ حقوق المسلمين وإن قلت. يعني أقام من أجل عقد، حتى ابن بطال أحد شراح الحديث نقل أنه روي أن ثمن العقد كان يساوي 12 درهما. فإذا الإمام حري ينبغي أن يعتني بحقوق الناس، بحقوق الأمة وإن قلت، نعم. ويلتحق بذلك طبعا الانتظار للحوق الضائع إن كان ضائعا أو دفن الميت إن حصل وغير ذلك من مصالح الرعية بشكل عام. وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. يعني قد يقول قائل إيه مش هو المشكلة عقد خير إن شاء الله، بلى، ما هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقام وأقام الناس معه، في حكم سبحان الله سوف تظهر بعد حين نزول هذه الرخصة للمسلمين. إذن تقول السيدة عائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني لم يكن هنالك نبع أو شيء من الماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء. هل هي التي أقامت برسول الله والناس أم الرسول الذي أقام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أقام، فلما نسب الفعل إليها؟ نسب الفعل إليها لأنها كانت سببه، يعني بسببها أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الناس وليسوا على ماء، يعني المكان لا يتوفر فيه ماء، وليس معهم ماء، يعني لا يحملون ماء، لم يتزودوا بالماء. طبعا هنالك بعض النسخ ليس فيها وليس معهم ماء في بعض المواضع، هذا من اختلاف النسخ، لكن نسخ الرواية الأتم هذه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني وهذا أدعى للاستغراب والاستهزاء. الله أن يقول، يعني شو طلع معه في غضبته هذه رضي الله تعالى عنها. بينت بعض الروايات ماذا قال أبو بكر، قال حبست الناس في قلادة، وقال لها في رواية أخرى عند الطبراني تكونين في كل مرة عناء رضي الله عنه. فهذه هنا الرواية اختصرت ما قال، فقالت وقال ما شاء الله أن يقول. شو طلع معه؟ الله أعلم. هون بتلاحظوا مسألة بأنها قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. لما لم تقل فعاتبني أبي؟ قالت فعاتبني أبو بكر، ذكرته بكنيته. الأصل أن تقول فعاتبني أبي. قال الشراح قال لأن مقام الأبوة من مقتضياته العطف والحنان، ولكن في هذا الموضع لما عنف لها القول وصار يطعنها في خاصرتها، يعني شدد عليها بالقول وصار يؤلمها بأن كان ينخسها في خاصرتها، ففي الظاهر أن ليس ذلك من الحنان في الظاهر، أما هو أبو بكر هو أرحم الناس بها. لذلك قالوا فأقامته مقام غير الأب فقالت فعاتبني أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. هنا يطعنني بالنسبة للأمر الحسي بضم العين، يطعنني هكذا يعني قال بعض الشراح. وقالوا أما إذا كان الطعن معنويا فهو بالفتح كالطعن في النسب، مثلا يقول طعن يطعن في نسبه، وبعض هذا يعني الأكثر، لكن بعض العلماء اللغة قال يصح الضم فيهما والفتح فيهما. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، طبعا آلمها ذلك ألما شديدا، وهي كلامها هذا يشير إلى أنها كانت تريد أن تتحرك وأن تقوم، وهو يطعنها في خاصرتها، لكن تقول فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فهنا لم تتحرك حرصا على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى شدة حرصها واهتمامها ورعايتها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر في ذلك استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة، ولكن فيه تشويش لنائم أو مصل، يعني إذا أراد أن يحدث بحركته شيئا ما فيسن له أو يستحب له أن يصبر كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما. هذه رواية، وفي رواية أخرى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما، روايتان. وهاتان الروايتان يعني متقاربتان في المعنى، المراد أن الأمر آل إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح وليس عندهم ما. نعم. فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. هنا ماذا يستفاد من هذا الحديث لما قالت فأصبح فقام رسول الله، أو رواية فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما؟ يستفاد منه أولا أنه هنالك رخصة للرسول صلى الله عليه وسلم في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد وقيام الليل كان عليه واجبا. هنالك بعض الأقوال وأقوال قوية أن التهجد بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة، فهذا الحديث بين أنه رخصة له في السفر ترك ذلك، لأنه قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما. هذا أولا. ثانيا دل على أنهم بعد أن استيقظوا على غير ما حضرت الصبح، كما في رواية أخرى استيقظوا وحضرت الصبح، التمسوا الماء فلم يجدوه. مما يستفاد منه أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، هذا أمر ثاني. نعم، ثالثا، لما قالت السيدة عائشة، وهذه مسألة انتبهوا لها جيدا، فأنزل الله آية التيمم، لم تقل آية الوضوء، مع أن الآية التي نزلت وكما قلت لكم بالرواية 4608 فيها التصريح، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني نزلت آية الوضوء. لما قالت نزلت آية التيمم؟ قالت ذلك لأن الوضوء كان معروفا من قبل نزول هذه الآية، وما كانوا يصلون بغير وضوء. لذلك قال ابن عبد البر، قال: أجمع أهل السير، هو عبارة أهل المغازي يعني المراد أهل السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة لم يصلي إلا بوضوء، ثم قال: ولا يعاند في هذا إلا جاهل أو مكابر، معاند. نعم، فإذا الوضوء كان معروفا، لذلك لما قالت أنزل آية التيمم يعني نزل بالنسبة لهم حكم التيمم، فالحكم الذي استفادوه في هذه الواقعة هو حكم التيمم لا حكم الوضوء. أما الوضوء فكان معروفا لديهم قبل هذه الواقعة. ثم قال ابن عبد البر: والحكمة في نزول آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال: ليكون هذا الفرض متلوا بالتنزيل، ليكون متلوا في القرآن الكريم، يعني جاءت مناسبة ليذكر الوضوء وليذكر أن التيمم إنما هو بدل عنه. لذلك أرأيتم إلى هذه الدقة ماذا قالت السيدة عائشة؟ فأنزل الله آية التيمم، لأن الذي علموه والذي عرفوه في تلك الواقعة إنما هو التيمم للوضوء الذي كان معروفا لديهم سابقا. إذن كم فائدة صار في عنا من هذه الأحاديث؟ صار في عنا عدة فوائد يجب أن تحفظ. الفائدة الأولى اهتمام الإمام بحفظ حقوق رعيته. 2 ترك إضاعة المال. 3 الرخصة في ترك التهجد للنبي عليه الصلاة والسلام في السفر إن كان قيام الليل في حقه واجبا. ثم لا يجب طلب الماء إلا بعد دخول الوقت. 4 أن الوضوء كان معروفا لديهم قبل نزول آية الوضوء، وأنه نزلت هذه الآية ليكون هذا الفرض متلوا في القرآن ولو كان معروفا قبل ذلك. لذلك قالت السيدة عائشة بعد ذلك: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. هنا فتيمموا، هل هي فعل ماضي أم ماذا؟ ممكن أن تكون فعل ماضي، يعني لما نزلت آية التيمم تيمموا، وممكن أن تكون بدلا من قولها آية التيمم، يعني فأنزل الله آية التيمم والتي فيها فتيمموا صعيدا طيبا. هذا يصح وهذا يصح كذلك. يقول: فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، أسيد بن حضير من الأوس من الأنصار، وهو من النقباء ليلة العقبة الثانية، ومات في المدينة 20. نعم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني ما هذه الرخصة في التيمم عند فقد الماء؟ هنا ما هي؟ هي على ما يعود على هذه الرخصة التي أكرم الله تعالى بها المسلمين. ما هي بأول بركتكم؟ بل هي مسبوقة ببركات قبلها. نعم، وقوله ما هي ببركتكم يا آل أبي بكر، ما المراد بقوله آل أبي بكر؟ المراد أبو بكر وأهله. وكثيرا ما يطلق آل فلان على فلان نفسه، كما ورد في الحديث لقد أوتيت مزمارا من مزاوير آل داود، المراد من مزامير داود. فهنا لما قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني إشارة إلى فضيلة أبي بكر أولا وإلى فضيلة آله والسيد عائشة في مقدمة هؤلاء رضي الله تعالى عنها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه، يعني أثرناه للسير، فبعثنا البعير الذي كنت عليه يعني حالة السفر، فأصبنا العقد تحته. إذن سبحان الله في حكمة من خفاء هذا العقد تحت البعير لتنزل هذه الآية آية التيمم، ولتكون رخصة للمسلمين حين يفقدون الماء في هذه الأحوال. طبعا في بحث سأذكره فيما بعد بعد ما نتابع الحديث سيرد معنا في الباب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، يعني هل كان التيمم معروفا قبل نزول هذه الآية؟ هذا الذي يرد في هذا الموضع، هل كان التيمم معروفا قبل هذه الآية أم هذه الآية هي أول آية نزلت في التيمم؟ كان معروفا كذلك لأنه نزلت قبل هذه الآية آية سورة النساء، وفي تلك السورة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذا كان التيمم معروفا وكان الوضوء معروفا، فما المراد إذن بهذه الآية في هذا الموطن؟ سنذكره في الحديث الذي سيرد بعد ذلك، لكن هذا من باب إثارة الأذهان لتلقي الجواب بعد ذلك. هنا قالت السيدة عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. الرواية التي سترد معنا في الباب التالي باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، ماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. وهنا ماذا قالت؟ بعثنا البعير، يعني وقف البعير فوجدنا العقد تحته. فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ هل وجدها الرجل أم وجدها السيدة عائشة أم وجده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناسا، وهناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسيد بن حضير وناسا معه. وهنا تقول فبعثنا فوجدنا. الجمع بين هذه الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فعلا أسيد بن حضير وأرسل ناسا معه، فكأنهم التمسوه فلم يجدوه ورجعوا، فلما وقف البعير وجده أسيد بن حضير. فالذي عثر عليه حقيقة من؟ هو أسيد بن حضير. فقول السيدة عائشة فوجدنا العقد صحيح، يعني وجدناه بواحد منا وجده، فكلمة فوجدنا يشمل السيدة عائشة ويشمل هذا الرجل الذي كان يلتمسه. وطبيعي أن أسيد بن حضير وقد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عن العقد ومعه ناس، أنه يكون أحرص الناس على تفتيش المحل والبحث. لذلك لما وقف البعير نظر أسيد بن حضير فوجده، لذلك قولها في الحديث الثاني قول يعني هو الذي يوافق هذا المعنى، حين قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، يعني وجد القلادة. عرفنا الجمع بين هاتين الروايتين؟ نعم. نتابع أخواني هذا الحديث الأول. يقول البخاري حدثنا محمد بن سنان، هو محمد بن سنان العوقي البصري من البصرة، والعوق حي من الأزد نزلوا فيهم، وهو متوفى سنة 223 للهجرة. قال حدثنا هشيم، هو هشيم ابن بشير الواسطي، يعني هو من واسط ولكنه سكن بغداد، وكان محدث بغداد وحافظ بغداد، وصار في منزلة قيل له شيخ الإسلام، هشيم ابن بشير، نعم أبو معاوية، التحويل في الإسناد. قال يعني البخاري نعم هشيم 183 للهجرة. قال وحدثني سعيد بن النضر، هذا سعيد بن النضر البغدادي أبو عثمان شيخ آخر أو شيخ ثاني للبخاري متوفى 234 للهجرة، قال أخبرنا هشيم. الآن التقى الإسناد عند هشيم، قال هشيم أخبرنا سيار. سأقف عند معكم قليلا عند هذا الإسناد. لما قال البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم، ثم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم، لما لم يجمع بينهما؟ يعني أليس من الاختصار أن يقول حدثنا محمد بن سنان وسعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم ففرق بينهما؟ قال الحافظ ابن حجر لعله فرق بينهما لأنه سمعه منهما في موضعين متباعدين مفترقين ففرقهما بسياقة الإسناد. هذا رقم واحد. اثنين، محمد بن سنان قال في أدائه للحديث قال حدثنا هشيم، أما سعيد ابن النضر قال أخبرنا هشيم، فما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ كثير من العلماء على أنه لا فرق بينهما، ولكن كذلك كثير من العلماء يفرق بينهما فيقول ما سمعه من لفظ الشيخ يقول حدثنا، وما قرأه عليه أو قرأ عليه وهو يسمع يقول أخبرنا. لذلك ما يزأ البخاري بينهما، بالأول قال حدثنا وفي الثاني قال أخبرنا. هناك فرق ثالث بالإسناد بالنسبة لمحمد بن سنان، قال حدثنا محمد بن سنان، أما شيخه الثاني سعيد بن النضر قال حدثني سعيد بن النضر، فما الفرق بينهما؟ إذا سمع منه مع جماعة يقول حدثنا، وإذا سمع منه وحده يقول حدثني. هذه الفروق لنتبين أن إطلاق هذه الألفاظ إنما هو بدقة وليس من باب التنويع. نعم نتابع أخواني. يقول أخبرنا هشيم يعني سعيد بن نضر وكلاهما حدثا عن هشيم بن بشير. قال هشيم أخبرنا سيار، هذا سيار بن وردان، أبوه اسمه وردان وكنيته أبو سيار، فهو سيار ابن أبي سيار وردان، وهو يصفونه بأنه كان ربانيا قدوة صالحا، ولذلك له ترجمة بصفة الصفوة وترجمة بحلية الأولياء وترجمة بكتب الصالحين، لأنه كان على منزل عالية في العبادة والطاعة. سيار ابن وردان ووفاته إنما هي سنة 122 للهجرة، سنة 122 للهجرة. كنت قد يعني أردت أن أتكلم عنه، ضاق الوقت، نتحدث عنه في وقت آخر. قال حدثنا يزيد، يزيد هو ابن صهيب الفقير، يزيد ابن صهيب الفقير لقب فقيرا لأنه كان يشتكي فقار ظهره لا لأنه كان فقيرا بالمال، يعني كان معروفا أنه كان يشكو من فقار ظهره فلقب بالفقير. أصلا الفقير سمي فقيرا حتى قليل ذات اليد لهذا المعنى، مضروب فقاره يعني ظهره غير قوي، نعم فهو فقير مفقور مضروب فقار ظهره. يزيد ابن صهيب الفقير طبعا هو من شيوخ أبي حنيفة، هذا يزيد ابن صهيب هو من شيوخ أبي حنيفة رضي الله عنه. قال يزيد أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني خصه الله تعالى بأشياء لم يعطها أحد قبله من الأنبياء. وورد في رواية أخرى لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء. نص على أنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. هنا قبل أن أتابع الحديث، قوله أعطيت خمسا، يعني هل يعني أنه لم يعط سواها؟ لا، التنصيص على العدد لا يعني نفي ما عداه. ففي أحاديث أخرى جمعت فظهر أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة خص بها دون غيره من الأنبياء. مثلا حديث حذيفة عند الإمام مسلم نفسه يقول فضلت على الأنبياء بست، هنا قال أعطيت خمسا، في بعض الأحاديث أعطيت أربعا، وفي بعضها أعطيت ثلاثا. لذلك قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخبر عن شيء مما خصه الله تعالى به مما يناسب تلك الحالة. إذن هذه ينبغي أن نعلمها، قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لا يعني أنه لم يعطى غيرها، بل خصائصه أكثر من ذلك. لم يعطهن أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الحديث إخواني رواه كذلك ابن عباس، يعني له شواهد كما يقال، رواه ابن عباس وأبو ذر وأبو أمامة وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري، ورواياتهم كلها موجودة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله تعالى به. لذلك روايات يفسر بعضها بعضا، من جملة الروايات رواية عبد الله بن عمرو في مسند أحمد، وهي من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول فيه عليه الصلاة والسلام نصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر. يقول علماء لما قال النبي مسيرة شهر؟ قال لأنه كان أقصى مسافة بينه وبين أعدائه شهر في ذا الوقت. لذلك قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، والمراد نصرت بالرعب أن الله يلقي الخوف والهلع والفزع في قلوب أعدائه، كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وكما قال للملائكة في سورة الأنفال فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طبعا الشاهد هنا في هذه القطعة قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا هو الشاهد، وجعلت لي الأرض مسجدا يعني مكان سجود وموضع سجود، يعني الأرض كلها تصلح للسجود، فلا يختص السجود منها بموضع دون آخر كما كان لمن كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى فسره رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، ومن أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه، وهو برقم 7068. هذه الرواية رواية عبد الله بن عمرو تفسر هذه الرواية، ويقول فيها عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مساجد، هنا بصيغة الجمع يعني كلها تصلح للسجود، جعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت يعني بالصعيد وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك. ما معنى يعظمون ذلك؟ يعني يجدون عظيم شديد، يعني ما بصير. فما كانوا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالأرض كلها مسجد يعني تصلح للصلاة. وهذا طبعا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته، هذه خص بها المسلمون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة هل يصلي؟ سنقف عند قوله وطهورا، طهورا بفتح الطاء. فما معنى طهورا؟ يعني هل هي مطهر كالماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، طاهر ومطهر باختصار شديد إخواني. وطهورا بفتح الطاء، والطهور هو يطلق على المطهر، لذلك أخذ هذا المعنى الإمام مثلا مالك في رواية وأبو حنيفة على أنه يجوز أن يتيمم بجميع أجزاء الأرض، يعني سواء كان ترابا أم كان حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن هنالك رواية أخرى عند الإمام مسلم عن حذيفة قال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا، ففيها التنصيص على أن الطهور إنما هو التربة، فقال وجعلت تربتها طهورا. هنالك من رد على هذا الاستدلال فقال لا يعني قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهورا لا يستدل به على خصوصية التيمم بالتراب، لأنه يقال تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره، يعني يطلق كلمة تربة المكان على ما فيه من تراب وغيره. فأجابوه وقالوا لفظ الرواية التي رواها سيدنا علي وهي في المسند، في مسند الإمام علي في مسند الإمام أحمد بن حنبل، ولفظها وجعل التراب طهورا، ما قال وجعلت تربتها ليرد عليها هذا المعنى. إذن هذا الجدال والنقاش بين العلماء كله من هذه الكلمة وجعلت أرض مسجدا وطهورا بفتح الطاء. ثم أوردوا عليهم حديث حذيفة وجعلت تربتها طهورا، وبعضهم منع الاستدلال فأجابوه برواية سيدنا علي وجعل التراب طهورا إلى آخر. هنالك كلام آخر لا نريد أن يعني نتابعه لعله يأتي معنا فيما بعد. المعنى الثاني لقوله وطهورا أخذ أبو حنيفة من ذلك أنه مطهر كالماء، فهو يرفع الحدث، في حين بقية الأئمة قال لا هو لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة كالمستحاضة، المستحاضة لو توضأت لا يرتفع حدثها وإنما تتوضأ لتستبيح الصلاة. فمن أخذ أن الطهور بمعنى المطهر من الفقهاء، طبعا أبو حنيفة وتابعه على ذلك غيره، من أخذ أن الطهور بمعنى المطهر قال التيمم بدل مطلق، بقية الفقهاء قالوا لا بدل ضروري للضرورة، فهو لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة. ما معنى يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أشياء نذكرها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأنه أشياء هامة. نعم، لكن قال الحافظ ابن رجب كلام جميل، قال التحقيق في ذلك قال أن الطهور هنا ولو كانت بفتح الطاء ليست بمعنى المطهر، وإنما المراد به اسم لما يتطهر به كالسحور والوقود والوضوء. ووزن فاعول في اللغة يأتي أنه للشيء الذي يستعمل، فالسحور اسم لما يتسحر به، والوضوء اسم الماء الذي يتوضأ به، والفطور اسم الطعام الذي يفطر به. ومنه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يتطهر منها، ليست بمعنى مطهرة وإنما يتطهر منها. قال والدليل على ذلك أن رواية أبي أمامة عند البيهقي جاءت بهذا اللفظ، قال فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء، انتبهوا للفظ، أيما رجل من أمتي أتى الصلاة يعني أدركه وقت الصلاة أراد أن يصلي فلم يجد ماء أيما رجل من أمتي أتى الصلاة ولم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. أردتم هذه؟ لم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا يعني وجد الأرض يتطهر بها ومسجدا يعني يصح فيها العبادة في أي موضع. وفي رواية الإمام أحمد فلم يجد ماء فعنده طهوره ومسجده يعني عنده ما يتطهر به. يعني هذا كلام رائع جدا. العلماء لما يبينوا هذه المعاني الجميلة كلمة طهور وحدها بفتح الطاء كم معنى صار منها؟ هذه المعاني كلها تراجعوها إن شاء الله. نقف عند هذا لأن قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة إلى آخر الحديث هذا يبحث في أماكنه ومواقعه. ونكتفي بسر الحديث والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.